أقبل يمين لك السؤال القاسي ويضيء دربك في الجواب الكافي في مجلس العلماء قلبك يهتدي إن تهت بين مسائل وخلاف بستان أزهار يضوع عبيره بمحاسن جلت عن الأوصاف أقبل يبين لك
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير ومسرة. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الجواب الكافي. ضيفنا في هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ دكتور علي بن صالح المري، حياكم الله هذا الشيخ.
الله حيك شيخ عبد الله، وحييك وأحيي الإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات، وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا الفقه في الدين والإخلاص في القول والعمل.
آمين. أيها الأخوة والأخوات، نسعد باتصالاتكم على هواتف البرنامج التي تظهر أمامكم تباعا الآن، كما نسعد أيضا بمتابعتكم وأسئلتكم عن طريق البث الحي على اليوتيوب، وكذلك عبر حسابات شبكة المجد على مواقع التواصل. في البداية فضلت الشيخ، نحمد الله عز وجل على أنه بدأ هذا الوباء، لا نقول أنه انتهى لكنه خف كثيرا، اللهم لك الحمد. وبناء على ذلك كثير من الإجراءات التي كانت متخذة سابقا بدأت تخف، ورأينا والله الحمد منها الشيء الذي أبهج قلوبنا، وهو عودة الصلاة الحرمين إلى طاقتها الكاملة وتراص الصفوف فيها، اللهم لك الحمد على ذلك. لكن بالرغم من هذا يعني الوباء لم ينتهي إلى الآن، ولا زال هناك ضرورة إلى التقيد بكافة التعليمات والالتزامات التي والإجراءات التي يعني تذكرها الجهات المختصة، بمعنى أن الناس يفترض أن لا يعني هذا التخفيف أن الوباء انتهى ثم بعد ذلك يتساهلون. توجيه حول هذا الموضوع.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة، والله عز وجل ينعم على خلقه بنعم كثيرة، وإذا ابتلاهم بشيء إنما هو خير لهم، تمحيص للذنوب ويقبة للقلوب وعودة إلى الرب عز وجل. هذا الوباء الذي مر على العالم كله، والناس رأوا ما رأوا في هذا الوباء من أمور لم تكن لهم بالحسبان، ولكن ولله الحمد من فضل الله عز وجل أولا، ثم بفضل هذه القيادة الحكيمة التي كانت من أسرع الحكومات والدول إلى الاحترازات وأخذ الحيطة، ودفعت مبالغ طائلة من أجل أن يبقى هذا الإنسان في مأمن بإذن الله عز وجل من هذه الأمراض. والحمد لله يعني المملكة في هذا الوباء وفي غيره رائدة من ناحية الاحترازات، من ناحية أيضا حتى مسألة اللقاح مفتوح لكل أحد، حتى الإنسان الذي ليس عنده إقامة نظامية مفتوح له أيضا، وهذه من نعمة الله عز وجل علينا في هذه البلاد المباركة. الوباء ولله الحمد بدأ الآن ينحسر، وإن لم ينتهي بعد، مما جعل دائما وزارة الصحة والجهات المعنية تنظر الأمر هل يحتاج إلى تخفيف، هل يحتاج إلى زيادة قيود. والحمد لله لازلنا نرى من فترة والأمور تخفف، إلى أن وصلت إلى هذا اليوم الذي ولله الحمد خفف كثير من هذه الأشياء، ومنها أن الحرمين جعل طاقتها الاستيعابية كاملة، ورأينا الصفوف التي يعني يتراص الناس فيها، سمعنا إمام المسجد الحرام هذا اليوم تراصوا، وهذه كلمة كنا يعني من فترة لم نسمع بها، والناس يتباعدون من أجل هذا الوباء. والحمد لله الآن في كثير من مثلا في الأشياء المفتوحة، الحمد لله الآن بلا كمامة، في الأشياء المغلقة التباعد أيضا ليس مطلوبا، ولكن هناك الكمامات والاحترازات التي تأتي من حين إلى آخر، إلا ما استثنته وزارة الصحة. فلكن مع هذا أقول ينبغي للإنسان أن يحترز، ليس معنى هذا أن خفف هذا الشيء وانحسر أن الإنسان يقدم ويدع الاحترازات التي كان معمولا بها. الكمامة حتى لو وضع الإنسان في الأماكن المفتوحة هذا أيضا من باب الحيطة، لكن عليه أن يحترز فيما جاءت به وزارة الصحة من أنظمة ومن توجيهات فقط. بس أنهي
نعم.
يعني نقرأ الآن في عبر تويتر وعبر الوسائل التواصل الاجتماعي أن هناك من يقول إن كل شيء فتح له المجال وصار الناس يترصون إلا المساجد، وتجد حتى بعضهم للأسف، وقد يكون هؤلاء دخلاء وقد يكون أناس مغرر بهم وقد يكون أناس عندهم عاطفة لكن لم تضبط بضوابط الشرع، أن هذه يعني المساجد عمل بها كذا وكذا لأنهم يريدون المساجد أن، وهذا كله ليس بصحيح. السبب المساجد لا يدخل الإنسان المسجد بالجرعتين، يعني ما هناك جهات تقف عند أبواب المساجد أي واحد يدخل شو توكلنا، عنده جرعتان تفضل، ما عنده جرعتين يرد، هذا غير موجود،
لا يرد أحد عن
المسجد، لا يرد أحد أبدا. فيأتي إلى المسجد من عنده جرعتان ومن عنده جرعة ومن ليس عنده شيء. فكون مثل هؤلاء إذا اختلطوا في المسجد قد يؤثر بعضهم على
صحيح.
على بعض. لكن لو هناك يعني قيود بدخول المسجد بجرعتين لرأينا أن المسجد لا يستثنى. هذا الآن المسجد الحرام والمسجد النبوي أعظم المساجد ومع هذا التراص موجود، لأنه لا يدخل أحد الحرمين إلا بعد أن يتأكد من هو على بوابات المساجد هذه أو على بوابات الحرمين أنه محصن بجرعتين كاملتين كما هو معلوم. فأقول ينبغي يا إخوان الإنسان عليه ألا ينجرف خلف هذه التيارات، نحن بلاد إسلامية وهي قبلة المسلمين ومأوى أفئدة المسلمين، ولا يمكن أن هذه البلاد تسعى في أي شيء يخالف الإسلام وخاصة فيما يتعلق بالعبادة الظاهرة الصلاة. فأقول ينبغي الإنسان أن يحتاط في عباراته لأن الله سيسأله.
جميل جميل، أحسن الله عليك. أم أحمد فضلي.
السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال.
تفضلي.
أنا ذهبت في نفس أتمشى يعني في نفس مدينتي وقطعت 80 كيلو وعدت في الليل، هل أقصر في المنطقة اللي رحت فيها على أقصر الصلاة؟
يعني أنت خرجتي خارج المدينة.
أيوة.
يعني لكن خرجتي للنزهة.
اي للنزهة ورجعت في نصف الليل، ما ادري اكسر ولا اتم
طيب.
الصلاة.
سؤال اخر يا ام احمد.
شكرا.
حياك الله. عبد الرحمن تفضل. يا عبد الرحمن.
موجود.
تفضل يا غالي. سؤالك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤالي بارك الله فيكم، ما حكم لبس الجورب للرجل اثناء اداء العمرة محرمة؟
طيب عندك سؤال اخر؟
لا لا.
حياك الله يا مرحبا. بقي شيء؟ أم أشواق تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت الله فيك أنا عندي سؤالين.
تفضلي.
السؤال الأول، أنا عندي إخوان اثنين من أبوي.
نعم.
ومن يوم مات الوالد ما عاد نعرف عنهم أي شيء، بس واحد منهم طبيعي والثاني مريض.
نعم.
حتى من أيام الوالد ما كان عايش معهم في البيت، يعني كان عايش في أماكن معينة وكان الوالد يروح له.
نعم.
بس ما نعرف عنهم أي شيء، فما أدري في
يعني يعني السبب عدم التواصل، يعني
أيه؟
أنك ما تعرفين أصلا وينهم ولا ولا عارف. ولا ما فيه يعني رغبة من عندكم أو ما من عندهم؟
لا لا، ما نعرف لهم طريق نهائي، ما نعرف لهم.
طيب سؤالك ما هو؟
يعني أقصد أن المريض هذا هل إحنا مثلا محاسبين عليه أن ما دورنا عليه وما سألنا عنه ولا كيف؟
طيب عندك سؤال آخر يا مشوق؟
السؤال الثاني، عندي أختي مطلعة سيارات باسمها هي لعيالها، فعيالها الحين صار عليها مخالفات كثيرة من قطع إشارة ومن أشياء زي كذا، والمبلغ صار كبير مرة.
نعم.
فأختي تقول هل أنا علي شيء يعني أستنها بالسيارة باسمي؟
عليها شيء من أي ناحية؟
من ناحية دينية، يعني إن هذه فلوس خاصة للدولة، فتقول أنا يعني وش بيدي أسوي ولا علي إثم؟
يعني قصدك إن أنهم ما سددوا المخالفات؟
ما سددوا المبلغ كبير مرة، المبلغ صار كبير. أيه؟ كبير يعني ما تتحمل، حتى هي ما تتحمله.
وطبعا في يعني فيما يتعلق بهذه الجوانب، جوانب اللي هي سداد المخالفة وعدم سدادها أو التأخر فيها، هذه لها يعني ضبطت في النظام بضوابط معينة، بناء عليها القرار في مثل هذا الموضوع هو الجهات المختصة وهي إدارة المرور، فيمكن أن تتواصلون معهم وتسألون عنهم.
بس هي قصدها شرعية، هي قصدها بس.
طيب
على كل
حال على كل حال أبشر إن شاء الله يا أم أشواق. شكرا جزيلا.
الله
يحييك. أم محمد فضلي. أم محمد.
أي أخوي.
سؤالك أختي.
سؤالي الله يعطيك العافية. أبا رجال الشيخ ولدي عمره 30 سنة ولا تزوج ولا توظف ما غير قدمت في الشغل. وأرجي من الشيخ أنهم يحطوا للشباب يزوجونهم يساعدونهم.
طيب أبشر إن شاء الله يا أم محمد، الله يرزقه ويفتح له أبواب الرزق ويسر له أمور زواجه ووظيفته وكل شيء. أبشر يا أم محمد. طيب سؤال آخر. طيب أم مهند تفضلي. يا أم مهند.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
بس الشيخ رأسي
تفضلي.
أنا عندي ولد من ذوي الاحتياجات الخاصة يجيه مصروف من الضمان الاجتماعي.
نعم.
وحطين له حساب وجمعين له يعني عنده مبلغ زين يعني 100,000 فوق. إذا رحت للسوق ولا كذا أخذت سحبت 500,000 اشتريت كل ما يحتاج ملابس إخوانه اشتري لهم مننا يعني.
نعم.
بس ما أدري يعني هل لازم اشتري لنفس إخوانه ولا يعني حسب الظروف هنا.
يعني السؤال أنت قصدك أنك لابد تعدلين.
إيه أشتري له من نفس إخوان أشتري له من أنا من نفس إخوانه.
يعني. ولا تشتري له من فلوس كنتي.
إيه لأن هو عنده فلوس. طيب. ما أدري شو أسوي به أنا أخذنا له وأشتري له.
طيب.
مثل جاشته كذا يصير ما يحتاج شيء إذا جاشته لجا الصيف مثلاً.
أبشري بالخير أبشري بالخير يا أبو مهند والله يجزاك خير. ويجعل هذا رفع لك في الدنيا والآخرة على رعايتك لهذا الطفل المسكين. أبشر يا أم مهند. بقي شيء؟ طيب نبدأ على بركة الله بالأسئلة. أختنا أم محمد تقول أنها ذهبت للنزهة إلى مكان يزيد عن 80 كيلو تقريبا. سؤالها هل يجوز لها القصر والجمع؟ طبعا هي الذهاب للنزهة ورجعت في نفس اليوم.
نعم. هو بالنسبة للسفر هل هو له حد من جهة الكيلو أو مربوط بالعرف؟ الذي يفتى به وهو الأقرب والأضبط أنه مبني على المراحل الثلاث التي جاءت الحديث وهي قرابة 70 فما فوق يعني 70-75-80 هذا ما في إشكال. فإذا كان المكان الذي سيذهب إليه بينك وبينه أكثر من 70 كيلو 75 كيلو 80 مثل ما ذكرت فأعلى فلها أن تقصر ولها أن تجمع إذا احتاجت إلى ذلك. فإن هذه المسافة تكون مسافة سفر يجوز القصر فيه بل الترخص بجميع رخص السفر فلا بأس.
نعم.
ولو رجعت في نفس اليوم
لا فرق في ذلك بين يكون سفر مثل اضطرار أو سفر عمرة أو سفر نزهة
مطلقا.
السؤال الثاني من أخينا عبد الرحمن يسأل عن حكم لبس الجورب أو الشراب أثناء العمرة المحرم طبعا.
وبالنسبة للرجل النبي عليه الصلاة والسلام نهاه أن يلبس أشياء ومن ضمن ذلك ما يتعلق بتغطية القدم من الخفاف. وبالنسبة للشراب هو يقوم مقام الخف من جهة أنه يغطي القدم تماما ولهذا يجوز له أن يمسح عليه مثل ما يمسح على الخفين. فإن لم يكن هناك حاجة يعني يجد النعال مثلا فلبس الشراب فلا يجوز له ذلك. فإن فعل بلا حاجة عليه أن يكفر كفارة محظور إحرام أن يطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع يعني كيلو ونصف من قوت البلد أو يصوم 3 أيام أو ينهر دما يعني يذبح ذبيحة في مكة.
أم أشواق تقول إن لها إخوة من الأب عددهم 2 تقول ما يعني من فترة طويلة يعني لا يعرفون بينهم انقطاع ولا يعرفون عنهم أين مكانهم ولا عنوانهم. أحدهم مريض من نفس القضية لا يعرفون له طريق. سؤالها يعني هل يجب عليهم شرعا أنهم يبحثون عنهم ويصلونهم أم أن ذمتهم بريئة في ذلك؟
وبالنسبة لصلة الأرحام واجبة خاصة بالنسبة للقريب مثل الأب الأم الجد الجدة الخال والخالة والعم والعمة وكل من كان أقرب كان حقه أوجب. فهنا مثل هؤلاء كذلك الإخوة والأبناء والبنات، فهنا يجب عليهم أن يصلوا الرحم، الرحم يجب أن توصل وقطيعتها من الكبائر. وعلى هذا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إذا كان هؤلاء يستطيعون البحث عن أقاربهم ومعرفة أين مكانهم والوصول إليهم وليس عندهم يعني هناك ما يمنع من الوصول إليهم، فيجب عليهم أن يسألوا وأن يبحثوا عنهم بقدر الاستطاعة وأن يصلوهم بأي صلة يعني العرف دل عليها، إما باتصال إما برسالة إما بالذهاب إليهم بأنفسهم إما بالمهاتفة إلى غير ذلك. وأما إذا اجتهدوا وبحثوا ولم يجدوهم فهم معذورون، لأن الله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم. نعم،
يعني لا بد أن يكون هناك اجتهاد في البحث.
نعم،
إذا عجزوا عن ذلك فذمتهم. نعم، بريئة،
لأن صلة الرحم واجب.
السؤال الثاني لأم أشواق، تقول هي أنها اشترت سيارات لأولادها لكنهم ارتكبوا مخالفات وتراكمت يعني قيم المخالفات عليهم. هي سؤالها تحديدا هل يعني تقول هذا مبلغ للدولة، فهل يكون في ذمتها هذا المبلغ أم أنها في ذمة أولادها بحكم أنهم هم الذين يستخدمون السيارة وهم الذين ارتكبوا المخالفة؟
وبالنسبة للنظام معروف أنه يتعلق بمالك السيارة ما دام أنها لم توكلهم، لأن هناك ممكن أن توكل الأولاد بقيادة السيارة ويكون كل شيء على السائق الذي يقود هذه السيارة ويستعملها. فما دام أنها لم تفعل ذلك فالمخالفات إنما ترجع إليها وإن كان السبب غيرها، ولكن لها أن ترجع عليهم بعد ذلك. فإذا لم يسددوا هي مرغمة أن تسدد نظاما، قد أحيانا تكون هناك إجراءات يعني تعمل من أجل أخذ هذه الحقوق. فعلى كل حال هو لا بد أن تسددها هي بنفسها، ويكون هذا متعلق بذمة أولادها. يعني الآن المبلغ على ابنها هو الذي، ولكن هي سددت الآن لأنه باسمها فتأخذ هذا الشيء من ابنها لأنه هو صاحب المخالفة، لكن لو لم يصنع ليس لها حيلة إلا أن تسدد هذه الأشياء.
نأخذ بعض الأسئلة التي وردتنا في تويتر وفي اليوتيوب كذلك. سؤال عن معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير.
هو بالنسبة لهذا حديث صحيح، وأفئدة الطير فيها حسن التوكل على الله عز وجل وعدم الالتفات إلى الأسباب، بعد عدم الالتفات إلى الأسباب اعتمادا عليها. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تذهب خماصا وتعود بطانا. فهذا فيه إشارة إلى سلامة القلب وحسن التوكل على الله عز وجل وعدم الاعتماد على غيره، وإن كان فعل السبب مطلوب لكن لا يتعلق بالأسباب.
نعم. أم محمد سألت عن قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة، هل ثبت فيها أحاديث صحيحة؟
هي وردت أحاديث في قراءة سورة الكهف، أحاديث كثيرة وهي لا بأس بها، أحاديث يعني جيدة وصحيحة، إلا أن العلماء اختلفوا في التقييد بيوم الجمعة. يعني كونها تقرأ سورة الكهف من قرأها له كذا وكذا من الأجر هذا ثابت، لكن تقييدها بيوم الجمعة من أهل العلم من يقول إن التقييد بيوم الجمعة صحيح، وعلى هذا إذا قرأها يوم الجمعة حصل له هذا الأجر، وإن قرأها في غير الجمعة لم يحصل له ذلك. بعض العلم يقول أبدا، إن قرأها في يوم الجمعة أو قرأها في غير يوم الجمعة الأجر ثابت بإذن الله عز وجل، والأمر في هذا واسع.
أم مهند تقول عندها يعني ابن محتاجات خاصة وتأتيه إعانة من الدولة، وتقول أنها وضعتها في حساب خاص وتتركها واجتمع مبلغ كبير فيها أكثر من 100,000 ريال.
نعم.
تقول أني أنا إذا ذهبت أشتري لها أغراض فإني أسحب منها من هذا المبلغ، لكن بقية أولادي أسحب لهم من مالي خاص. هي سؤالها تحديدا هل يجب عليها أن تنفق حتى على هذا الطفل أو هذا الابن من مالها الخاص مثل ما تنفق على بقية أولادها، ولا تأخذ من هذا المال الذي هو إعانة من الدولة؟
نعم، هو بالنسبة للنفقة تتعلق بالحاجة، حاجة الأبناء والبنات والأقارب، الذين يلزمك النفقة عليهم، فإذا لم يكن هناك حاجة عنده ما يكفيه لم تكن النفقة حينئذ واجبة. ولهذا الإنسان عند أبناء وبنات توظف أبناؤه صار عندهم قدرة على العمل وعملوا، ما يلزمه حينئذ أن ينفق عليهم. لكن الذي ليس عنده عمل أو ليس عنده قدرة على العمل أو صغار فإنه يجب عليه أن ينفق عليهم، ما دام هذا أن له هذا المبلغ الذي يأتيه من الدولة هذا تنفق عليه من هذا المال ولا يلزمها أن تنفق هي عليه، مع أن النفقة تجب أولا على والده. وأما الأبناء هؤلاء البقية الذي ليس عندهم شيء فإنها إذا أنفقت عليهم من مالها أو مال والدهم هذا هو الأصل.
أحمد فضل.
ألو.
فضل يا أحمد.
ألو.
نسمعك يا أحمد فضل.
ألو السلام عليكم.
السلام.
عليكم السلام.
مبارك.
مبارك المعذرة مبارك. تفضل يا أختي.
الله يعافيك. أنا زوجي توفى تقريبا من 30 سنة.
عفوا عيد السؤال.
زوجي متوفى من حوالي 30 سنة.
رحمه الله رحمه الله.
الله يرحمه.
آمين.
وعنده بيت وخطه وتر.
عنده بيت إيش؟
بيت في الرياض وكتب وقف للذرية.
كتبه وقف.
للي محتاج للذرية.
نعم.
يعني أنا زوجته وما قالوا لي أنت مالك من شيء. قالوا.
اي نعم
قالوا لي انت مالك شيء فيه، يعني هم واحد من العيال يدخل بدور والدور الثاني يأجرونه.
نعم.
يقولوا لا هو كتب بس للذرية، انت لا مالك شيء.
اي نعم. يعني طيب سؤالك ما هو بالضبط؟ يعني هل لك حق انت في هذا البيت؟
ايه انا زوجتي يعني متوكل وانا على ذمته.
طيب ابشر. عندك سؤال اخر يا ام هنا يا ام مبارك؟ طيب حياك الله اختي. ام احمد تفضل. يا احمد
هلا.
تفضل يا غالي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
الشيخ موجود؟
نعم الشيخ اسمعك.
يا شيخ هل يجوز حلقه الجلسه دي ان المتصل الدقن يجوز حلقه ولا؟
طيب عندك سؤال اخر يا احمد؟
لا بس شكرا.
حياك الله. ام محمد تفضلي. يا ام محمد أين أنت يا أم محمد؟ أم محمد اسمعينا من الهاتف وليس من التلفزيون الله يرضى عنك. شكرا جزيلا. طيب نواصل الأسئلة. هنا بعض الأسئلة أيضا التي وردتنا في تويتر وفي اليوتيوب كذلك. هجر القرآن لأكثر من 3 أيام هل ورد فيه حديث تحذير منه؟
هو بالنسبة للهجر على أنواع، ولكن الغالب أن الإنسان سيقرأه في الصلاة، يعني كل يوم يصلي، لكن هجر القرآن يختلف ليس محدد بأيام ولا. وأعظم الهجر هو هجر العمل به والانقياد لأوامره واجتناب نواهيه، هذا أعظم الهجر. أما هجر القراءة فإن الإنسان يفوته أجر عظيم، لكن ليس يعني متوعد بالعذاب أو النكال أو الذم، ولكن هو قد فاته الخير. لكن أعظم الهجر والذي يحذر الإنسان منه هو الهجر الرجوع إلى الكتاب في التحاكم إليه، في العمل به، في امتثال الأوامر، اجتناب النواهي، تصديق الأخبار، هذا هو أعظم الهجر. أما البقية فيفوته أجر وثواب.
أيضا من ضمن الأسئلة التي وردت، أحيانا قد يقصر المؤذن أو الإمام في أداء وظيفتهم في المسجد.
نعم.
فيترتب على ذلك أن بعض جماعة المسجد يقعون فيهم، يعني يتكلمون فيهم أو عن تقصيرهم وغير ذلك. فالسؤال عن حكم هذا الكلام إذا كان بعض الجماعة لا يتكلمون أمامهم وإنما خلفهم، يعني أحيانا قد يكون فيه مبالغة في مثل هذا الموضوع، ما توجيهكم؟
هو الضابط الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام، قال ذكرك أخاك بما يكره. قالوا يا رسول الله فإن كان فيه ما أقول فيه، هذا الشيء موجود فيه. قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. وعلى هذا إذا كان عندهم تقصير فلا يجوز أن يتكلم في غيبتهم إلا لمن يكون عنده حل في مثل هذه الأمور، كأن يكون مسؤولا مراقب مساجد أو يكون هو مدير المساجد مثلا في تلك المنطقة أو إنسان له أثر عليهم فحينئذ لا بأس، أما كونه يتكلم عند الجماعة ثم إذا جاءوا سكت هذا لا يجوز، عليه أن يناصحهم وأن يذكرهم وأن يعني يسألهم عن سبب هذا، خاصة إذا كان متكرر، وإذا أعياهم بعد ذلك مثل هذه الأمور أعيتهم النصيحة والتوجيه وأصروا على ما هم عليه فهناك جهات مسؤولة في وزارة الشؤون الإسلامية تعالج مثل هذه الأمور.
نعم. وخالد سأل عن حكم الصلاة في المكان الذي تعلق فيه صور من ذوات الأرواح.
الصلاة صحيحة ولكن الإنسان عليه ألا يصلي في مكان تحصل فيه تشويش في صلاته، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى وحتى أمر عائشة أن تزيل ذلك الغطاء الذي وضعته على جدارها وقال لا زالت تصاويره تعرض لي، فمثل هذه الأشياء يجتنبها الإنسان، ولكن لو صلى الصلاة صحيحة، لكن لا ينبغي أن يصلي في مكان فيه صور لأنها ذوات أرواح أولا، والأمر الثاني أنها قد تشغله، هذا لا شك أنها ستشغله حتى لو كما فيه ذوات أرواح، يعني حتى كثرة الخطوط والرسوم وكذا قد تشغل المصلي.
نعم أستاذكم فاصل قصير أيها الأخوة والأخوات، فاصل قصير ثم نعود إن شاء الله، فبقوا معنا.
أقبل يبين لك السؤال الخافي ويضيء دربك في الجواب الكافي. أقبل يمين لك السؤال القافي ويضيء دربك في الجواب الكافي، في مجلس العلماء قلبك يهتدي إن تهت بين مسائل.
أهلا بكم من جديد. ضيفنا في هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ دكتور علي بن صالح المري. نواصل الأسئلة. عندنا اتصال من أم محمد أو عفوا سعد.
السلام عليكم.
عليكم السلام. أهلا بسعد.
كيف حالك يا شيخ؟
الله يحييك. تفضل يا غالي سؤالك.
سؤالي فيه منتج شريته اللي هو عبارة عن سرير أطفال.
نعم.
واشتريته قبل فترة تقريبا سنتين وسويت له استبداء. فالشركة نفسها ما أرسلوا مندوبهم يستلم من المنتج هذا. وأنا في خيرة الحين، يعني هل أتصرف فيه؟ هل يبقى عندي؟ إيش الوضع الآن؟
طيب يعني بمعنى أعادوا لك المبلغ؟
المبلغ أعيد لي في حسابي، لكن علمناهم أكثر مرة حتى يرسلون المندوب حتى يستلم المنتج هذا، وإلى الآن ما تم استلام.
طيب عندك سؤال آخر؟
في سؤال آخر.
تفضل.
السؤال الآخر صار علي قبل فترة حادث بسيط وحولوني على شركة التأمين.
سلامات سلامات، ما تشوف شر إن شاء الله يا سعد.
الله يسلمك ويحفظك. من يسمع الشيخ.
آمين.
الشركة التأمين حولوني على مركز تقدير ليقدر الحوادث الآن. طبعا اللي هو تقدير هذا قدر الحادث هذا بمبلغ، طبعا قطع على الطرف الثاني، قدر بمبلغ معين. المبلغ المعين هذا أنا شوف فتاولي بعض العلماء، هي كبار العلماء في حرمة التأمين وفي حرمة أخذ الأموال كونها أموال محترمة اللي في شركات التأمين.
نعم.
بالرغم من الأقارب واللي حولي جارة خذ المبلغ، هل المبلغ هذا هل حلال أخذه أو؟
طبعا ما قرأته فقط هذا التنبيه، ما قرأته هو يختص نوع من أنواع التأمين، لأن تأمين أنواع، فالفتاوى اللي قرأتها هي تختص بنوع وجزء، والشيخ إن شاء الله بيوضح لك التفاصيل في هذا الموضوع. عندك سؤال آخر؟
شكرا الله.
حياك الله. أم محمد فضلي. يا أم محمد وينك يا أم محمد؟
أيوة أيوة.
إيه تفضلي يا أختي سؤالك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أسألك إيش حكم جمعة سنة العيشة إذا جمعت معها الوتر بتحية واحدة وتسليم واحد؟
طيب عندك سؤال آخر؟
لا جزاكم الله خير.
الله يحييك يا أهلا وسهلا. تركي تفضل.
ألو.
تفضل يا تركي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال؟
الله يحييك. تفضل يا غالي.
عندي استفسار سؤال عن الشيخ.
تفضل.
كان أنا أبوي أعطاني عرض عن طريق هبة.
نعم.
ورحنا وكالة العدل على أساس إنه يتنازل لي عن الأرض هذه، لكني أنا طلبت أنها تتسجل من مبلغ مالي.
نعم.
ورفض الوالد، لكني أصريت أنها تتسجل على أساس إنه
جهل. يعني كأنها شراء يعني.
إيه كأنها شراء، ولا هو كان النية إنه هبة عن طريق هبة إنه يعطيني إياها.
طيب.
إلا أني طلبته أن تتسجل من مبلغ مالي، وقلت له أن المبلغ هذا إن شاء الله أنا متى ما توفر بجيبه لك إن شاء الله، إن بغيت أخذه ولا سامحني فيه. ولكن توفى الآن الله يرحمه.
رحمه الله.
والأرض الآن باسمي ومسجل فيها أنه مبلغ مالي يعني.
نعم.
ولكن ما أدري أنا الآن هل لازم عن طريق أستاذن الورثة جميعا أو أنه.
طيب.
يعني.
طيب عندك سؤال آخر؟
لا والله هذا السؤال.
الله يحييك يا أهلا وسهلا. بقي شيء؟ طيب عفوا أم جابر تفضلي. أم جابر أو عفوا سارة. يا سارة.
ألو.
تفضلي يا أختي سؤالك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
سؤالي إذا صليت العصر بدأت بالركعة الثانية، ما أدري هو قريت دعاء الاستفتاح ولا لا، أعيد الصلاة ولا؟
طيب سؤال آخر.
لا شكرا.
الله يحييك يا أهلا وسهلا. طيب نواصل الأسئلة. أم مبارك سألت سؤال، تقول إن زوجها أوقف منزلا على المحتاج من ذريته.
نعم.
ونص على ذلك في وقف في 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 وصية الوقف. سؤال تقول أنا زوجته وتوفي وهو على ذمته وعلى توفي وانا على ذمته. فالسؤال هل تستحق من هذا الوقف ام لا؟
وبالنسبة للوقف لا بد ان يكون على شرط الواقف وهو الان اوقفه على الذرية، فالزوجة ليست من ذريته. اما لو قال اوقفته على اهلي اهل بيتي مثلا المحتاج منهم دخلت، اما الذرية لا تدخل فيها الزوجة، وعلى هذا يكون لذريته المحتاج منهم من ابنائه وبناته او من نزل بعد ذلك يعني من البطون الاخرى.
اي نعم. هنا نقطة يعني واضح ان مبارك يعني متأثرة من هذا الموضوع، تقول يعني زوجته كيف لا يأتيني شيء منه، بس وصية للناس الذين يرغبون في الوقف بأنهم إذا أرادوا أن يعني يوقفوا وقفا يستشيروا جهات الاختصاص.
نعم.
وهي متوفرة والحمد لله، حتى ما تحدث مشاكل أحيانا قد تخرج هي صحيح. لم تكن في حسبانهم أصلا.
صحيح نعم. وبالنسبة للوقف أحيانا بعض الناس يريد الخير، لا شك أن الذي أوقف يريد الخير والأجر والثواب، لكن قد يقع في محاذير، إما محاذير من جهة أنها تخالف الشرع وفيها جور، أو أن هناك أشياء تترتب على هذا الوقف من المشاكل والاختلاف بين الذرية كما هو واقع الآن. يعني تجد الآن يوصي أحيانا لبعض أولاد أبنائه، أو يوصي للذكور من أبناء الأبناء مثلا، ويدع أبناء الآخرين يعني أولاده الآخرين، أو يوصي للذكور من أبناء الأبناء دون البنات مثلا، هذا يعني يغر الصدور ويجعل بينهم شحناء. وبعض القضايا وقفت عليها وجاءت إلي يستفتون ويسألون، فهناك أشياء منها ما يخالف الشرع تماما، والسبب أنه لم يسأل. فأقول أي واحد يريد أن يوقف عليه أن يستشير أهل العلم وأن يسألهم حتى يكون الوقف وتكون الوصية على الضوابط الشرعية التي لا يترتب عليها مفاسد ولا اختلاف بين الذرية.
جميل. سعد يقول إنه اشترى منتج من إحدى الشركات، ثم طلب استعادة يعني طلب إعادة هذا المنتج، فأمضوا له هذا الموضوع وأعادوا له المبلغ، لكن يقول بقي هذا المنتج اللي هو السرير عندي في البيت عدة مرات، وهو يتصل بهم أن يأتوا ويأخذوه لكنهم لا يأتون، فيعني ماذا يفعل به بالضبط؟
هو بالنسبة للمبلغ لما رجع إليه الآن يكون هذا السرير أو هذا يرجع إليهم، لكن هم لم يأتوا إليه، يعني هو ما يستطيع أن يذهب به إلى إليهم، كان يستطيع أن يذهب به إليهم ويسلمهم هذا المنتج، هذا هو الواجب عليه. إما استطاع أو لم يستقبلوا، ذهب قالوا ما نستقبل ولم يأتي المندوب، ورغم التكرار ورغم، فإنه حينئذ له الخيار، إما أن يبقي هذا الشيء وهذا هو الأصل لعلهم أن يأتوا، خاصة إذا كانت الفترة يسيرة. أما إذا طالت الفترة وغلب على الظن أن مثل هذه الشركات بعد هذه المدة لا تلتفت، فإنه حينئذ يبيع هذا المنتج ويحفظ المال إن جاء وأعطاهم إياه، وإلا تصدق به عنهم.
سؤالها الثاني عن حكم أخذ مبلغ التأمين مقابل الحوادث.
هو بالنسبة للتأمين فيه تفصيل، يعني هناك تأمين تجاري محض هذا لا يجوز، وهناك تأمين تعاوني، وهناك تأمين تجاري لكن ليس بمحض. فالعلماء رحمهم الله يعني تكلموا عن هذه الأشياء، ومنهم هيئة كبار العلماء في هذه البلاد ذكروا التفاصيل في مثل هذه الأمور. لكن هناك أمور يعني أحيانا الحادث وقع علي أنا، مو مني، وقع علي، فالتأمين سيدفع هذا المبلغ، أنا ما لي علاقة بمن دفع هذا المبلغ، سواء كان تأمينا يعني من شركات التأمين أو كان من الشخص الذي عمل الحادث، لأن هذا العوض لي أنا بغض النظر عمن أعطاني قيمة هذا العوض، هذا ما في إشكال. أو كان التأمين ملزما به ما له خيار، فحينئذ ليس له خيار يؤمن، لأنه بعض الأشياء الآن ما يمكن الإنسان أن يعملها ولا أن يفعلها إلا بالتأمين، أحيانا قيادة السيارة، خروج من بلد إلى بلد إلى غيره. الأمر الثالث أحيانا في مسائل التأمين يكون الإنسان حينئذ ملزما به وليس له خيار، إما أن تكون مثلا أحيانا شركات كبرى تعمل تأمين لموظفيها، مثل هذه الأشياء ليس عليه شيء لأنه متبرع عنه، أما إذا كان فيها خلل فمن أوقع عليه التأمين أو شمله بالتأمين هو المسؤول إن كان فيها شيء من المحرم. أما إذا كان تأمينا تعاونيا فلا بأس بذلك. وعلى الإنسان إذا أراد أن يؤمن أن يعرف الشركات اللي فيها تأمين يعني تجاري محض أو تأمينا تعاونيا، هذه يعني موجودة.
يعني الفتاوى التي قرأها كانت نعم مختصة نعم بنوع صحيح من أنواع التأمين وهو تأمين
نعم
تجاري.
نعم.
أم محمد سألت عن حكم الجمع بين سنة العشاء والوتر بسلام واحد.
لا، بالنسبة لسنة العشاء والوتر مختلفة، هذه راتبة تصلى بعد صلاة العشاء ركعتين، وأما الوتر فإنه يختم به قيام الليل، فإذا صلت ثلاث ركعات لا تجعل الراتبة منها بل تجعل الثلاث هي الوتر، لأنها يجوز أن توتر بثلاث أو بخمس أو بسبع أو بتسع إلى آخره. نعم.
من ضمن الأسئلة التي وردتنا أيضا في تويتر ويوتيوب، شخص صلى إلى غير القبلة ناسيا ولم يتذكر إلا بعد مرور ما يقارب 12 ساعة، فما الذي يفعله الآن؟
يعني كان ناسيا يعني أنه كان يعلم جهة القبلة ولكنه نسي وصلى إلى غير جهة القبلة، فعليه أن يعيد الصلاة لأن هذه من الشروط التي يجب أن توجد، هذه يجب أن يعني مثل لو نسي الوضوء مثلا، لأن الوضوء لا بد أن يوجد الوضوء، أو النية ما نوى الفرض مثلا يجب أن يعيد الصلاة وتكون هذه نفلا لأنه لا بد من الإتيان بها. أما لو كان من باب التروك مثل إزالة النجاسة مثلا فنسي، هذا لا يضره إذا علم بعد الصلاة أو في أثناء الصلاة وأزال النجاسة، أو بعد الصلاة علم بالنجاسة لا يعيد الصلاة لأن هذا من باب الترك.
نعم.
ولا يحتاج إلى نية في الإزالة.
تركي يقول إن والده أراد أن يعطيه أرضا هبة، لكن يقول حينما ذهبنا إلى لتسجيلها يقول اشترطت على الوالد أن يكون ذلك بمبلغ من المال وأن يسدده متى ما استطعت. يقول توفي الآن الوالد، فهنا المبلغ هل يبقى في ذمته بمعنى يعيده إلى الورثة أم ماذا يفعل؟
نعم، هو أولا لا يجوز للوالد أن يهب أحد الأبناء أو البنات دون الآخر، فالآن لما يخصه بشيء غير النفقة، فإذا وهب لأحد أبنائه أو بناته فلا بد أن يهب للجميع، أو أن الجميع يوافق على ذلك إذا لم يكن فيهم قصر، يعني ما فيهم ناس صغار. لكن لما ذهب إلى المحكمة أو إلى، فالابن خشي على والده أن هذه الهبة يعني لم يعطي إخوانه، فقال أنا لن أخذها هبة وإنما سأشتريها، فإذا اشتراها بثمن المثل فلا بأس، وسدد له بعض القيمة وبقي البعض، فالباقي يكون للورثة وهو من ضمن الورثة، يعني يأخذ حقه الباقي، هذا يأخذ منه والباقي يكون للورثة على حسب القسمة الشرعية.
ما هي الأشياء التي يجب فيها العدل فيما يتعلق بما يعطيه الأب إلى الأبناء؟
نعم، عندنا نفقة وعندنا هبة وعطية ومنحة، أو هذه النفقة لا بد أن ينفق على أولاده، لكن لا يجب عليه العدل بمعنى أن يساوي في النفقة لكل واحد. مثلا الطفل الصغير قد يحتاج إلى أشياء لا يحتاجها الكبير، والكبير قد يحتاج إلى أشياء لا يحتاجها الصغير، والأنثى تحتاج إلى أشياء لا يحتاجها الذكر، فيختلف، قد يكون الكبير أكثر، قد تكون البنت النفقة عليها أكثر، الصغير قد يكون النفقة عليه أقل، فالنفقة لا يكون هناك يعني بمعنى أن المبلغ يكون ثابتا لكل أحد، لا، لكن العطية هذه هي التي يجب عليه أن يعدل بينهم، وهو ما زاد على النفقة، يعني حاجة في الطعام والشراب والكساء والمسكن هذه نفقة، لكن ما زاد يعطيهم تبرعا هبة عطية لا بد من العدل، كما قال عليه الصلاة والسلام اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم.
نعم. سارة تقول إنها صلت العصر عفوا وفي الركعة الثانية شكت أنها لم تقرأ دعاء الاستفتاح. سؤال، دعاء الاستفتاح هل هو واجب بمعنى من نسيه يجب عليه شيء؟
نعم، دعاء الاستفتاح سنة وليس بواجب، حتى لو تركه الإنسان متعمدا صلاته صحيحة ولكن فاته الأجر، فإذا كانت هي من عادتها أن تقرأ دعاء الاستفتاح ثم نسيت هذا الدعاء فإنها إن شاء الله تؤجر على نيتها، وأما هذا النسيان لا يجبر يعني بالرجوع إليه، بل الصلاة تعتبر صحيحة وسليمة وليس فيها شيء، لأن هذه من السنن، والسنن لا تؤثر على الصلاة من جهة الإبطال، ولكنها من جهة نقص الثواب، لأن كل ما جاء الإنسان بالسنن في الصلاة كلما ازداد الثواب والأجر.
من ضمن الأسئلة وردتنا أيضا، هل يجوز دفع الزكاة للفقير على شكل مواد عينية، مواد غذائية مثلا، أو شراء مكيف أو ثلاجة وغير ذلك؟
نعم، هو الأصل أن تكون الزكاة من ضمن المخرج، يعني عندك المال فتخرج منه مالا، والأصل أنك تملك الفقير، إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلا هنا لام التملك، الأصل أنه يعطى هذا المبلغ إذا كان مثلا نقودا، هذا هو الأصل. لكن لو كان هذا الفقير لا يحسن التصرف، أخذ هذا المال ربما وضعه في أشياء ليس في حاجة إليها، وربما وضع في أشياء قد تكون أيضا محرمة أحيانا، أو قد تكون في أشياء يعني كماليات تحسينيات، يعني ليست ضروريات ولا واجبات، ورأى أن المصلحة أن يعطيه بهذه الصورة فلا بأس، بشرط ألا تكون متأخرة. يعني مثلا قال أنا بقدم الزكاة يعني قبل وقت الزكاة بأشهر، وقت الزكاة بأشهر، أعطاه الشهر الأول مواد غذائية، أعطاه مثلا ثلاجة، أعطاه، أو مثلا جاء وقت الزكاة فأعطاه الزكاة الآن بدل المال، أعطاه أشياء حوائج يحتاج إليها، وحوائج يعني يحتاج إليها من جهتي أن حوائج أصلية فلا بس. لكن الأصل هذا لا يذهب إليه ولا يستعمل إلا إذا كان المعطى الزكاة لا يحسن التصرف، وإلا في الأصل لا يعطى المال، وهو بعد ذلك يتصرف كيف شاء.
شاكر المقدرين،
وأنا أشكرك شيخ عبد الله.
شكرا كذلك لكم أنتم أيها الأخوة والأخوات على حسن متابعتكم ومشاهدتكم. نشكر زميلنا حسن الحلافي من جمعية الصم الدعوية الذي نقل هذه الحلقة بلغة الإشارة. وعدنا معكم يوم الجمعة إن شاء الله، تصبحون على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أقبل يبين لك السؤال الخافي، ويضيء دربك بالجواب الكافي.